الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا وتعليقنا على شرح زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع به الإنس والجان. وكنا قد وقفنا على أنواع الأنساك، فنبدأ على بركة الله تعالى، حيث قال صاحب الزاد: وأفضل الأنساك التمتع. قال الشارح رحمه الله: نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك التي يحرم بها ثلاثة تمتع، وهذا أفضلها.
يحرم بها ثلاثة،
أحسن الله إليكم. قال: الأنساك التي يحرم بها ثلاثة تمتع، وهذا أفضلها، لأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقد أحرموا معه صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما فرغوا من السعي أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا ثم يحرموا بالحج يوم التروية. وتأسف صلى الله عليه وسلم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم، غير أني سقت الهدي. فمنعه صلى الله عليه وسلم من التحلل إلى تمتع سوق الهدي، فدل على أن التمتع أفضل الأنساك.
هذه المسألة مسألة كبيرة بين الفقهاء، أي الأنساك أفضل؟ والله سبحانه وتعالى شرع الأنساك الثلاثة التمتع، فقال في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. وشرع سبحانه وتعالى القران، فقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وشرع الله سبحانه وتعالى الإفراد، فقال سبحانه في آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت. فلما ذكر الله الأنساك الثلاثة دل ذلك على التشريع، وأن هذه الأنساك كلها مما يتقرب بها إلى الله تعالى في الحج. لكن أيهما أفضل؟ إن قلنا إن التمتع أفضل، يبقى إشكال: كيف يختار الله لنبيه المفضول وهو حج القران؟ إن قلنا القران أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، يبقى الإشكال: كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع وهو مفضول؟ ولهذا نقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأنساك كل واحدة منها لها فضل باعتبار، فمن أمكنه أن يأتي بالعمرة والحج في سفرة متمتعا بها ولم يكن قد ساق الهدي فالتمتع أفضل، ومن ساق الهدي فالقران أفضل، ومن جاء متأخرا أو منعه مانع من العمرة كعائشة رضي الله عنها فالإفراد في حقها أفضل. إذن الأفضل إنما هو بحسب الأحوال. ومما يؤكد لنا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم غير أني سقت الهدي، دل على أن قوله غير أني سقت الهدي أن من ساق الهدي فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وأما قول شيخنا وشيخ مشايخنا أنه تأسف صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا يدل على التأسف، وإنما يدل على الإخبار على أنه لو أراد أن على أنه لو لم يسق الهدي لفعل كما يأمرهم، وليس فيه دلالة على تأسفه لحج القران، كيف وهو مشروع واختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم إذا فرغ منها يتحلل، ثم إذا جاء يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج ويذبح فدية التمتع إذا كان إن كان من غير حاضر المسجد الحرام. هذا هو التمتع. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، يوم العيد أو ما بعده، ويذبح فدية، لأنه نوع من التمتع. وقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالقارن متمتع لأنه جمع بين نسوكين في سفر واحد، إلا أن الفرق بينه وبين التمتع أنه لم يتحلل بين الحج والعمرة. وأما الإفراد،
يعني قوله تعالى، يعني قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، له تفسيران. الأول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي تحلل بين العمرة والحج فوجب في حقه الهدي، وهذا هو أشهر المعاني لهذه الآية. والمعنى الثاني: فمن تمتع في سفرة واحدة بالعمرة إلى الحج، سواء كان متمتعا أو كان قارنا، فما استيسر من الهدي. والآية تحتمل المعنيين. نعم.
قال: وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهره ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد ولا فدية عليه. والأفقي من كان من غير حاضر المسجد.
لم يذكر الشيخ رحمه الله، حفظه الله ورحمنا وإياه، فروقات أخرى بين التمتع والقران والإفراد. من هذه الفروقات أن المتمتع عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم طوافان: طواف للعمرة وهو ركن، وطواف للحج وهو ركن، وعليه سعيان: سعي العمرة وهو ركن، وسعي الحج وهو ركن. وأن القارن عليه طوافان وعليه سعي واحد، عند جمع من أهل العلم وعند الحنفية عليه سعيان، عليه سعيان، وهذه من الفروقات بين المتمتع والقارن. أما المفرد فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهذا يفهم من التعريف. نعم.
قال: والأفقي من كان من غير حاضر المسجد الحرام، وهو من لا يحتاج إلى سفر لأداء النسك.
يعني ما الفرق بين الآفاقي وبين من هو من أهل حاضر المسجد الحرام؟ الفرق أن حاضر المسجد الحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم هو من كان داخل حدود حرم مكة، من كان داخل حدود حرم مكة. فأهل جدة مثلا ليسوا من أهل حاضر المسجد الحرام، ولا أهل الشرائع، لأنهم خارج حدود حرم مكة. وبعض أهل العلم يقول: كل من كان بيته دون مسافة القصر من مكة فإنه من أهل حاضر المسجد الحرام، والأول هو الأصح. وأما الآفاقي فهو كل من كان خارج حدود حرم مكة، لأنه جاء من آفاق الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال:
نعم.
وإن حاضت المرء،
إلى سفر لأداء النسك، صحيح. من يحتاج معناته؟ لا لا لا، هذا تعريف لحاضر المسجد الحرام. اقرأ العبارة: وحاضر المسجد الحرام هو من لا يحتاج إلى سفر. أما الآفاقي من يحتاج إلى سفر. بالنسبة لل الآفاقي له أن يتمتع، وله أن يقرن، وله أن يفرد. أما من كان من أهل مكة فليس له إلا الإفراد على ما اختاره جمع من أهل العلم. نعم. يا شيخ اقرأ العبارة، اقرأ العبارة، انتهى الكلام. بعدين لا، في كلام سقط عندك. وحاضر المسجد الحرام هو من لا يحتاج إلى سفر. هكذا العبارة عندنا. طيب لا غلط، هذا عندك ساقط عبارة، وحاضر المسجد الحرام هو من لا يحرم. نعم لا لا، الأفاقي يحتاج إلى سفر، كيف ما يحتاج إلى سفر؟ نعم.
قال: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. قال حفظه الله: المرأة إذا أحرمت متمتعة وأصابها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة، وتصير قارنة كحالة عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت متمتعة لكنها لم تتمكن من أداء العمرة بسبب الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تتحول إلى قارنة.
وأن تتحول إلى قارنة، هذا قول لجمع من أهل العلم أنها تحولت من متمتعة إلى قارنة، لكن هذا يشكل عليه قولها رضي الله عنها: إن نساءك يرجعن بعمرة وحج وإني أرجع بحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أخرجي إلى أقرب الحل. وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فدل وأكد على أنها كانت مفردة. وقد سبق أن الشيخ استدل بها بقصتها على الإفراد، وأن المفرد له أن يعتمر بعد الحج، واستدل بفعل عائشة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها لم تكن قارنة، كانت متمتعة ولم تكن قد ساقت الهدي، فلما منعت من العمرة لحيضتها صارت مفردة. نعم. وأما الأحاديث التي فيها الدلالة على القران فالمقصود أنها أرادت القران لكن منعها الحيض.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: إذا نوى الإحرام فإنه يشرع في التلبية، لأن التلبية شعار المحرم، وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، فيلبي بعد نية الإحرام، ويلبي إذا ركب مركوبه، ويلبي في كل ما بين فترة إلى أخرى، يكرر التلبية ما دام محرما لأنها شعار المحرم. والتلبية معناها الإجابة، يجيب ربه سبحانه حيث دعاه على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحاج والمعتمر مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقول لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لا شريك لك تذكير بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل في حجه وعمرته، لأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص، فإن كان معها شرك فإنها لا تصح ولا تقبل. فيكرر هذه الكلمات العظيمة إلى أن يحل من إحرامه بالليل وبالنهار وبجميع أحواله.
بالنسبة للتلبية، كلمة لبيك يظن بعض الناس أنها مكررة، ولكن ليس في كلام البليغ تكرار محض، فكلامه صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لما قال لبيك، شوف كم مرة وردت لبيك، عدها معي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. كم مرة؟ 4 مرات. الأولى احفظها، لبيك الأولى أي ها أنا ذا مستجيب لدعاء إبراهيم فأذهب إلى الحج، لبيك أجيبك يا ربي وآتي إلى عمرتي إلى الاعتمار والحج، اللهم لبيك. الثانية: استجبت لك لأنك الله المستحق، واضح؟ ثم للتفريق بين تلبيتك وتلبية المشرك جاء لبيك لا شريك لك. الثالثة أستجيب لك حال كوني موحدا، أستجيب لك حال كوني موحدا بعيدا عن الشرك. الرابعة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرابعة أستجيب لك موقنا بأن الجلال والجمال والعظمة والنعماء لك. فهذه التلبية العظيمة فيها أمور جليلة، لولا لطال احتاجت العبارات منا إلى شروح أو شرح طويل. إذن الأولى استجابة لدعاء إبراهيم، الثانية لبيان أن نستجيب لأنه الله المستحق للاستجابة، الثالثة لبيان أن استجابتنا حال كوننا على التوحيد منافين الشرك، الرابعة لبيان أن استجبنا لعلمنا بحمدك وبنعمائك وعطائك وكرمك وبركاتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، كل يلبي لنفسه، والصوت الجماعي بالتلبية بدعة، وجميع الأذكار لا تؤدى بصوت جماعي لأن هذه صفة مبتدعة، فكل يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته بذلك، وأما المرأة فإنها تخفي صوتها لأنها فتنة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها.
الأصل أن صوت المرأة ليس بعور، ولكنها إذا رفعت صوتها وزينت صوتها فربما يخشى من ذلك الفتن، ولهذا قال عز وجل: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقال: وسلوهن من وراء حجاب. ولو كان صوتها مطلقا عورة لما يمكن أن نسألها من وراء الحجاب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد تكلم مع بعض النساء وسمع صوتهن، فدل على أن الصوت العادي ليس بعورة، وإنما الخشية من إذا خضعت أو رفعت أو زينت أو جملت. ومن هنا أنبه وأحذر بعض طالبات العلم من اللائي يسمعن القرآن على بعض القراء مع عدم وجود المحرم ومع وجود الخلوة، فهذا أمر خطير، لا ينبغي لامرأة أن تسمع تلاوتها وهي تحسن صوتها وتجمل القرآن بتلاوتها لرجل مع وجود خلوة أو مع عدم وجود محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب محظورات الإحرام. قال حفظه الله: محظورات الإحرام معناها المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام وكانت قبله مباحة، وإنما حرمت بسبب الإحرام ولذلك أضيفت إليه. وهذه المحظورات والمحرمات على المحرم تسعة أنواع، وذلك باستقراء الأدلة.
المحظورات مأخوذة من المحظور، أصله من حظر الشيء إذا منع، فالمحظور بمعنى الممنوع، والممنوع في الشرع على نوعين: ممنوع أبدا وهو الحرام القطعي الأبدي، وممنوع لسبب، محظور لسبب. مثلا الإنسان ممنوع عليه أن يتزوج أحد محارمه على التأبيد، وممنوع أن يتزوج أخت زوجته أو خالتها وعمتها، لكن ليس على التأبيد، وقتا معين. ممنوع على الإنسان أن يأكل الحرام مطلقة، لكن ليس ممنوعا أن يأكل الميت إذا اضطر عليه، فهذا محظور في وقت دون وقت، فسميت هذه بالمحظورات لأنها ممنوعات بالنسبة للإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حلق الشعر. يحرم على المحظور الأول حلق الشعر قال يحرم على المحرم حلق الشعر سواء شعر رأسه أو غيره في سائر من سائر شعور جسمه، وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه أو إزالته بأي وسيلة، وكذلك إزالة بقية الشعور من جسمه ما دام محرما قياسا على الرأس.
بالنسبة لحلق الشعر، كون المحرم ممنوع من حلق شعر نفسه أو إزالة الشعر نفسه هذا ظاهر، هل له أن يزيل شعر غيره؟ يعني مثلا إنسان محرم فجاءه رجل قد انتهى من عمرته، أعطاه الموس قال احلق رأسي، هل هو ممنوع من حلق رأس غيره؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس ممنوعا من إزالة شعر الغير ما دام الغير ليس محرما، واضح؟ أو انتهى من إحرامه، وإنما الممنوع أن يأخذ أو يحلق أو يقصر شيئا من شعر نفسه أو شيئا من شعر من هو محرم ولم ينتهي من إحرامه. نعم.
أحسن الله إليكم. المحذور الثاني قال تقليم الأظفار، فالمحرم لا يقلم أظافره ما دام محرما، لأن هذا مثل حلق الشعر بجامع أن كلا منهما يراد للترفه، لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره أو انكسر ظفره أو سقط منه شيء بغير اختياره فإن هذا لا حرج فيه.
ويدخل تحت حلق الشعر وتقليم الأظافر أيضا قص أو قطع الجلد أو شيء من لحم البدن، فهذا أيضا ممنوع منه المحرم من باب أولى، لأنه إذا كان ممنوعا من حلق الشعر وهو شيء زائد عن البدن، والظفر وهو شيء زائد عن البدن، فإزالة اللحم الذي هو من البدن أو الجلد من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، فمن حلق بفعله واختياره ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فإنه يجب عليه فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ويكون الإطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم، أما الصيام فإنه يجزئ في كل مكان، وذلك لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج إلى حلق رأسه بسبب المرض، قال له صلى الله عليه وسلم أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام.
بالنسبة لارتكاب المحظور، إذا وصل في الشعر أو في الظفر إلى ثلاثة فأكثر فيعتبر كأنه ارتكب المحظور كله، فعليه حينئذ ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. بالنسبة للإطعام والذبح لابد أن يكون في الحرم ولفقراء الحرم، لا يجوز لمن ارتكب محظورا وذبح شاة أن يأكل شيئا من شاته، انتبهوا لهذه المسألة. من ارتكب محظورا أو ترك واجبا وجب عليه أن يذبح شاة ليس له أن يأكل من هذه الشاة شيئا، خلافا لهدي التمتع والقران فإنه هدي شكران يجوز له أن يأكل منه وأن يهدي منه ويتصدق بباقيه كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المحظور الثالث ومن غطى رأسه بملاصق فدا، يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق له ما دام محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه وهو محرم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكشفون رؤوسهم، وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم كفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، وهذا دليل على أن رأس المحرم لا يغطى سواء كان حيا أو ميتا.
بالنسبة لرأس المحرم يشمل الوجه قطعا، وأخطأ من ظن أن الوجه لا يدخل في الرأس، لأن تغطية الرأس لا يتأتى إلا مع الوجه، وإذا أطلق الرأس فإنه يدخل فيه الوجه، ولا يمكن إخراج الوجه من الرأس إلا بنص. كيف وقد جاء في النص ما يؤكد هذا المعنى؟ ففي رواية لمسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا تمسوه طيبا، إذن الوجه من الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه وينام، ولا أن يغطي رأسه وهو نائم أو وهو قاعد أو وهو ماشي، ولكن هذه التغطية الممنوعة إذا كان بملاصق. أما غير الملاصق، طبعا الملاصق مثل الطاقية مثل الشماغ، يضع الرداء على رأسه، يضع على رأسه مظلة مباشرة مثلا، يضع على رأسه المتاع، وإن كان في المتاع خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يحمل المتاع على رأسه وإنما يحمل المتاع على ظهره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المحظور الرابع وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
ما عندك والملاصق يخرج به غير الملاصق؟
لا شك.
قال والملاصق يخرج به غير الملاصق للرأس كالسقف والخيمة وما يرفع فوق الرأس الاستظلال به، هذا باتفاق أهل السنة ليس من المحظورات، سقف المسجد، سقف البيت، سقف الخيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة في يوم عرفات وهو محرم فنام تحتها حتى أضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المحظور الرابع وإن لبس ذكر مخيطا فدا. فإذا لبس ذكر مخيطا على جسمه أو على شيء من أعضائه فإنه يفدي مثل فدية الأذى، مخير فيها بين ثلاثة الأمور: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه من المخيطات ولبس إذارا ورداء.
نعم. بالنسبة للمخيط ليس المقصود كما مر ما فيه خير، وإلا لا يوجد شيء إلا وفيه خير، حتى الإزار والرداء فيه خيوط، وإنما المقصود بالمخيط ما خيط على عضو معين. فلو أن الإنسان لبس المكسر هذا مخيط، لبس السروال هذا مخيط، لبس الشورت هذا مخيط، لكن لو لبس الكمر الذي يربط به الظهر ويوضع فيه الحاجات، الحقيبة، حقيبة الظهر هذه وفيها مخيط ما يضر، لبس ساعة فيها مخيط، الساعة هذه الآن فيها مخيط، ما فيها مخيط؟ فيها مخيط ما يضر، وإنما الممنوع ما خيط على عضو معين كان الخيط مقصودا به العضو. نعم. تفضل يا عبد الوهاب. الحذاء لا يضر حتى لو كان مخيطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يلبسون الأحذية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المحظور الخامس وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. قال حفظه الله يحرم على المحرم التطيب بأي أنواع الطيب سواء كان سائلا أو بخورا أو ذرورا، كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الإحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. والمحرم الذي مات في حالة إحرامه لما وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا، فدل على أن المحرم لا يتطيب بعد نية الإحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبا، فإن تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية على التخيير الذي ذكرناه.
بالنسبة للتطيب سواء كان التطيب في البدن أو في الثوب أو في الأكل أو في الشرب ممنوع منه المحرم بعد الإحرام. وهكذا التبخر، بعض الناس يغسل ثوب الإحرام بماء الورد، هذا من التزعفر وهو نوع من أنواع التبخر والتطيب، لا يجوز هذا الفعل. لا يغسل ثوب الإحرام بماء ورد، وإنما يغسل بصابون عادي ونحوه. فإن شم المحرم الطيب قصدا يعتبر ارتكب محظور، لكن لو شمه بغير قصد لا شيء عليه، كان يكون جالس في مكان فجيء بالطيب لغير المحرمين، لا بد أنه سيشم لأنه في هذا المكان، فهذا لا شيء عليه، لكن لا يتقصد شمه ولا أكله ولا شربه ولا مسه، المهم في الأمر أنه لا يتقصده، ولا الصابون المعطر ولا الأدهان المعطرة، يعني مثلا يحط الدهن الذي أو الكريم الذي يكون في البدن معطر لا يصح، أو الذي يكون في الآباط أيضا لا يصح ونحو ذلك. نعم قل. وجد آثار وين؟ في الثوب، إذا كان في الثوب يجب أن يغسله، وإذا وجد آثاره في البدن فإنه يغسله. نعم
أحسن الله إليكم. قال المحظور السادس: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا مما يحرم على المحرم أيضا قتل الصيد، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم ما دام محرما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فما دام الإنسان محرما فإنه لا يجوز له أن يصطاد إلا بعد حله من الإحرام، لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيش في البر، والصيد المتوحش الذي أصله أن يعيش في البر من الظباء والطيور والأرانب وغير ذلك. أما الحيوان الأهلي كالبقر والغنم والإبل إذا استوحش ونفر من الناس فهذا لا يحرم قتله وصيده في حالة الإحرام، لأنه ليس بصيد. قال: ولو تولد منه ومن غيره. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولو تولد الصيد من صيد البر ومن غيره من الحيوانات الأهلية فإنه يحرم على المحرم قتله تغليبا لجانب الحظر.
نعم.
قال: ولا يحرم حيوان إنسي. الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش مع الناس، فهذا لا يحرم ذبحه وأكل لحمه، وكذلك صيد البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ولا صيد البحر، فصيد البحر لا يحرم على المحرم، فيجوز للمحرم أن يصطاد من البحر الحيتان والسمك وغير ذلك مما لا يعيش إلا في البحر، وإنما الذي يحرم عليه صيد البر. وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فمفهومه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم. قال: ولا قتل محرم الأكل. قال: ولا يحرم قتل ما يحرم أكله وليس فيه فدية من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرم أكله، ولو كان مما يعيش في البر كالذئاب والأسود وغير ذلك، لأنه ليس بصيد، والله تعالى إنما حرم على المحرم صيد البر. قال: ولا الصائد.
فإن قال قائل: فكيف لا يكون في قتل ما لا يصاد من الحيوانات والسبع دم مع أن المحرم ممنوع من القتل؟ الجواب أنه وإن كان ممنوعا من قتل السباع والحيوانات إلا الفويسقات الخمس، فإنه لو قتل سواء كان لدفع صائل أو ابتداء فإنه لا شيء عليه من حيث الفدية، ولكن يستغفر ويتوب. أما في دفع الصائل فليس عليه شيء. نعم. ولا الصائل.
أحسن الله إليكم. قال: ولا الصائل. قال حفظه الله: ولا يحرم قتل صيد البر الصائل الذي يصول على الإنسان ليؤذيه أو يأكله أو ليأكل شيئا من متاعه، فهذا يقتل دفعا لأذاه وليس فيه فدية.
دفع الصائل سواء كان مما هو صيد البر، فلو جاء مثلا بقر وحشي وأراد أكل المتاع أو أكل شيء من الخبز فدفعه فلم يستطع دفعه إلا بالقتل فليس عليه شيء اتفاقا. وكذلك لو دفع صائل سبع فلو جاء ذئب وأراد أن يعتدي على غنمه وهو محرم فله أن يدفع الصائل ولو بالقتل فليس عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المحظور السابع: ويحرم عقد نكاح ولا يصح. قال حفظه الله: من محظورات الإحرام عقد النكاح وهو الإيجاب والقبول فلا يجوز للمحرم أن يزوج موليته ويعقد لها على أحد، سواء كان هذا الذي يعقد لها عليه محرما أو حلالا. فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
ولا ينكح.
أحسن الله إليكم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يزوج ولا يتزوج لا بنفسه ولا بالوكالة ما دام محرما.
هذا الحديث هذا الحديث يجب على الطالب علم أن يحفظه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وإياك أن تتلفظ بما تلفظت به، فهذا معناه سيء جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن عقد النكاح وهو محرم، أو عقد له النكاح وهو محرم، أو كانت المرأة التي يعقد عليها محرمة، فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا، لأنه عقد غير شرعي، لكن لا فدية فيه، لأن الله لم يجب فيه فدية، ولكن يحرم ويأثم عليه ولا تحل به المرأة، فلا بد من إعادته في حالة يصح فيها عقد النكاح.
بالنسبة لعقد النكاح، هو قول جمهور الصحابة وعليه جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويحكى عن ابن عباس، وهو مروي عن بعض فقهاء التابعين من أهل الكوفة، وهو قول حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة، أن عقد نكاح المحرم يصح، وأنه ينكح وينكح، لكن الصواب هو قول الجمهور. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا خطأ من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والصواب حديثها هي، وهي صاحبة الشأن، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتصح الرجعة، وقال: وأما الرجعة وهي إعادة المطلقة غير البائن إلى العصمة فلا بأس بها للمحرم، لأن الرجعة ليست بنكاح، وذلك لو طلق امرأته دون الثلاث ثم أراد أن يراجعها وهو محرم فلا بأس بذلك، لأن الرجعة ليست بنكاح، وإنما هي استدامة للنكاح.
هذه المسألة سئلت عنها مرة وأنا في الحج، لا أذكر الآن في أي سنة، لكن أظنها قبل 1425 هجرية. كنت في المسجد الخيف مع التوعية، فجاءنا رجل وقال: الشيخ، أنا طلقت زوجتي الطلقة الثانية وأنا محرم، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ طبعا احنا ما نفتي بالطلاق، فقلنا له: اذهب للشيخ عبد المحسن العبان، فهذه المسألة قد تقع، لا سيما ان بعض الناس قد يغضب بسبب السفر، وحينئذ ربما يطلق ثم يحتاج للرجوع. فالصحيح ان طلاق المحرم يقع وان رجوعه يقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المحظور الثامن: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. قال حفظه الله: من محظورات الإحرام الجماع، فإذا جامع المحرم فسد نسكه، إن كان هذا قبل التحلل الأول، أي قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه، هذا هو التحلل الأول. والتحلل الثاني
أو يطوف ويسعى، يعني إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، أي قبل أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق رأسه، هذه الحالة الأولى، لأن جمرة العقبة مع حلق الرأس تحلل الأول، أو يطوف ويسعى، لأن الطواف والسعي يعتبر تحلل تحلل الأول، أو طاف وحلق يعتبر تحلل تحلل الأول. فإن جامع قبل التحلل الأول أيوة فإنه يترتب عليه أربعة أشياء.
أحسن الله إليكم. قال: والتحلل الثاني إذا أضاف إلى هذين الاثنين الطواف طواف الإفاضة والسعي، والسعي بعده إذا كان عليه سعي. قال: فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل، ولا بأس أن يعقد النكاح، ولا بأس أن يطأ زوجته. أما إذا فعل اثنين فقط من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو رمى وطاف، فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يباح له به محظورات الإحرام ما عدا النساء. قال: فلو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه يفسد حجه، ويلزمه أن يمضي في بقيته وهو فاسد ويكمله، ثم عليه فدية وهي ذبح بدنة، وعليه أمر ثالث وهو أن يحرم من العام القادم بحج من الميقات الذي أحرم منه في العام الأول، ثم يأتي بحجة كاملة قضاء للحجة الفاسدة.
هذا قول بعض الفقهاء، والقول الثاني أن التحلل، أن الجماع الذي يفسد الحج هو الجماع إذا وقع قبل الوقوف بعرفات، أما إذا جامع بعد الوقوف بعرفات وقبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول فهذا يفسد الحج، إذا بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. واضح؟ يعني القول الثاني أن الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج، سواء كان قبل عرفات، في عرفات، بعد عرفات، في مزدلفة، ما دام وقع قبل التحلل الأول فإنه مفسد للحج، فإن وقع بعد التحلل الأول فإنه ليس مفسدا للحج، ولكن يترتب عليه الكفارة المغلظة. والكفارة المغلظة كما ذكره الشيخ، المفسد للحج ماذا يعمل؟ يكمل حجه الفاسد، لاحظ، وعليه فدية، والفدية كبيرة، ذبح بدنة، ذبح بدنة مع الاستغفار والتوبة، ويكمل حجه من العام القادم. طيب، إذا جامع بعد التحلل الأول على قول من لا يرى إفساد الحج، فإن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل فعليه أيضا ذبح بدنة وحجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: المحظور التاسع وتحرم المباشرة.
لحظة أبو الحارث، الجماع بعده هو هذا اللي اختاره الشيخ؟ أي هذا اللي اختاره الشيخ. فإنه يترتب عليه أربعة أشياء: يفسد حجه، ويلزمه أن يمضي في بقيته، بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، الآن لا يحضرني، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماع قبل التحلل الأول هو الذي يفسد الحج، وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: المحظور التاسع وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. قال حفظه الله: المباشرة دون الفرج، وهي لمس المرأة بشهوة، فإن حصل مع هذه المباشرة إنزال من غير جماع لم يفسد حجه، لكن يكون عليه بدنة مثل المجامع، لكن يختلف عن المجامع بأنه لا يفسد حجه، وإن لم يحصل مع هذه المباشرة إنزال فعليه شاة.
هذه المسألة، وهي هل المباشرة دون الفرج تأخذ حكم الجماع، فيه خلاف بين أهل العلم، وذكرت التفصيل فيه في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة، والصحيح التفريق بين الجماع وبين المباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وقوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الإفاضة محرما، وهم يريدون بهذا إذا جامع قبل التحلل الثاني، والصحيح أن هذا لا يشرع لأنه قد تحلل الأول، فكيف يحرم مرة ثانية؟
نعم.
قال: وإحرام المرأة كالرجل، لما فرغ من ذكر محظورات الإحرام بالنسبة للرجل قال: والمرأة مثل الرجل، يعني تحرم عليها هذه الأشياء من محظورات الإحرام، إلا في اللباس، فإنها تلبس المخيطات ولا يلزمها أن تغير ملابسها، بل تحرم بما شاءت من الملابس، إلا أنها تتجنب شيئين من اللباس: الأول وتجتنب البرقع، ومثله النقاب، والنقاب والبرقع غطاء مخيط للوجه تبدو منه العينان فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما تلبسه المرأة قال: لا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع، بالشيلة أو الخمار الذي على رأسها، أو بثوبها إذا صادفت الرجال الذين ليسوا من محارمها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قال: فالمرأة لا يحرم عليها وهي محرمة تغطية وجهها، بل يجب عليها تغطيته عن الرجال، وإنما الذي يحرم عليها تغطيته بشيء مخيط مخيط للوجه كالبرقع والنقاب.
مثل الرجل يحرم عليه أن يستر عورته وهو محرم بالسروال والثوب ونحو ذلك، لكن يجب عليه أن يغطي عورته بإيش؟ بإزار أو الرداء الكامل، ولا لا؟ فالمرأة لا يجوز لها أن تنتقب، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها. والعجب كل العجب من أناس يزعمون أن النقاب إرث خليجي، هذا كلام باطل، فالنقاب مذكور في كتب الفقهاء والمحدثين والمفسرين وأهل التاريخ وأهل السير، والحديث فيه واضح: لا تنتقب المرأة المحرمة. لو كان النقاب غير موجود كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، أو لا تنتقب المحرمة؟ النقاب معروف في أول الإسلام، ثم صار مشهورا في آخر الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الإسلام ونساء المسلمين يعرفن بالنقاب وبتغطيتهن وجوههن، وإنما كانت التي تكشف وجهها هي الأمة، بل كان عمر يضرب الإماء إذا غطينا وجوههن ويقول لهن: كيف تتشبهن بالحرائر؟ فوا عجبا من أناس يزعمون أن النقاب إرث خليجي، هذا كلام باطل، النقاب إرث نبوي شرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والشيء الثاني والقفازين. قال حفظه الله: القفازان، وهما شراريب اليدين، فالمرأة لا تلبسهما ما دامت محرمة، وتغطي كفيها بثوبها أو بعباءتها عن الرجال. قال: ويباح لها التحلي، ويباح للمحرمة أن تلبس الحلي، لكن لا تظهره للرجال، بل تغطيه عنهم بثوبها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر الحلي أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، بل تغطيه لأنه فتنة. قال: باب الفدية. الفدية هي ما يكون من ذبح النسك، سواء كان هذا الذبح من أجل التمتع أو القران، أو كان عن فعل محظور أو ترك واجب، أو كان تطوعا.
من هنا ندرك أن أنواع الفدية إلى البيت العتيق 5 أنواع: التمتع والقران وفدية ارتكاب محظور، هذا الثالث، وفدية ترك الواجب، وهذا الرابع، وفدية التطوع، وهذا هو الخامس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالفدية الواجبة على 3 أقسام: القسم الأول فدية التمتع والقران، والقسم الثاني فدية الجبران.
ويسمى فدية التمتع والقران بين قوسين هدي شكران، يسمى هدي شكران. نعم.
قال: والقسم الثاني فدية الجبران، وهي ما يكون عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، لأنه كفارة ولأنه يجبر النقص الذي حصل. قال: والقسم الثالث فدية الإحصار.
فدية الإحصار هو أن الإنسان يمنع من إكمال عمرته أو حجه فيحصر، فكيف يتحلل؟ لا يستطيع أن يتحلل إلا إذا ذبح شاة. نعم.
قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. قال حفظه الله: فدية الجبران على قسمين. القسم الأول الفدية المخيرة، وهي نوعان. النوع الأول فدية الأذى، وهي ما كان عن فعل محظور لأجل إزالة أذى، فإذا حلق رأسه فإنه تجب عليه الفدية، إما بذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، وإما بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع وهو 1.5 كيلو، وإما بصيام 3 أيام. قال حفظه الله: ويقاس على حلق الرأس ما كان في معناه مثل قص الأظافر، وما كان من الطيب، وما كان من تغطية الرأس، لأن هذه تراد للترفه، فتأخذ حكم حلق الرأس، فتجب فيها الفدية المخيرة بين هذه 3 الأمور، وذلك لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه هوام رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام على التخيير. قال: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل يوم يوم عن كل مد يوما أو يصوم عن كل مد يوما. قال حفظه الله: هذا هو النوع الثاني من الفدية المخيرة، وهي فدية قتل الصيد، وهي نوعان. النوع الأول ما يخير فيه بين 3 أمور، والنوع الثاني ما يخير فيه بين 2 إذا قتل الصيد الذي حرم الله تعالى قتله على المحرم، أو أعان على قتله، أو أشار إليه، فإنه حينئذ يجب عليه ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال حفظه الله: النوع الأول ما يخير فيه 3 أمور، فإذا قتل صيدا متعمدا فإنه يجب عليه مثله إن كان مثليا، يعني ما يشابهه من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا سيأتي بيانه، فيذبح مثله إذا كان مثليا، أو يقوم هذا المثل بدراهم، يعني بما يساويه من الدراهم، ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام، فإن بأن يعطي كل مسكين منه مد بر وهو ربع الصاع، أو يصوم عن عدد المساكين باعتبار عدد الأمداد عن كل مسكين يوما. قال: النوع الثاني وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، ما يخير فيه بين 2، ما ليس له مثل فإنه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري به طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم لكل مسكين مد أو يصوم بعدد المساكين فيخير بين شيئين إما إطعام مساكين وإما صيام أيام بقدر عدد المساكين.
خلاصة جزاء الصيد أن من صاد صيدا وله مثلي من بهائم الأنعام فإنه يخير بين ذبح بهيمة الأنعام المماثلة لما صاده مثل النعامة في فتوى الصحابة يساوي بدنه، وحينئذ يخير بين ذبح المساوي له من بهائم الأنعام أو بين القيمة قيمة المساوي له من بهائم الأنعام، ويشتري بالقيمة طعاما ولا يوزع الدراهم، ويشتري بالقيمة طعاما ويوزع الطعام ولا يوزع الدراهم. وأما ما لا مثل له فإنه يخير بين الصيام وبين الإطعام. نعم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام 3 أيام. قال حفظه الله تعالى: أما دم النسك وهو ما يجب على المتمتع والقارن بين الحج والعمرة فإنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال: وفدية التمتع والقران تجبان على الترتيب، فإن كان يقدر على ذبح الشاة أو سبع البدنة أو سبع البقرة فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يقدر على ذلك لفقره أو ضياع نفقته فإنه يصوم 3 أيام في الحج. قال: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. قال حفظه الله: والمستحسن أن تكون 3 قبل يوم عرفة إذا أحرم بالعمرة، فإنه يصوم 3 من حين يحرم بالعمرة أو ما بعد ذلك إلى يوم عرفة، هذا هو المستحسن. فإذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصومها أيام التشريق 11، 12، و13، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة أو قران.
الأصل أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، ولا يجوز للناس أن يصوموا هذه الأيام إلا المتمتع والقارن. إذا لم يجدا الهدي فإنهما مضطران إلى صوم 3 أيام في الحج، وإذا لم يصوما قبل العيد فإنه يصومه بعد العيد 11، 12، و13 ليقع صومه وهو متلبس بأعمال الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: و7 إذا رجع إلى أهله. ثم إذا رجع إلى أهله يعني انتهى من أعمال الحج فإنه يصوم 7 الباقية، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. قال: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. قال حفظه الله: هذا القسم 3 من أنواع الفدية، وهي فدية الإحصار، والإحصار معناه المنع من أداء النسك. فلو أحرم الإنسان بحج أو عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه فإنه يجب عليه الفدية بأن يذبح فدية في مكانه الذي أحصر فيه، ويتحلل من إحرامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية من الوصول إلى الحرم. ذبح فديته صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يذبحوا ثم تحللوا من إحرامهم، فمن لم يجد فدية فإنه يصوم 10 أيام قياسا على فدية التمتع.
وهل له أن يتحلل ثم يصوم أو يصوم ثم يتحلل؟ قولان لأهل العلم، والصواب أن الأفضل أنه يصوم ثم يتحلل إذا قدر، وأما إذا لم يقدر يتحلل ثم يصوم. نعم. حلق الرأس. نعم، يحلق رأسه، يعني المحصر يذبح شاتا ويحلق رأسه فيعتبر متحللا، أو يصوم ويحلق رأسه ويعتبر متحللا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة. قال حفظه الله: من فدية الجبران ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام، ومن ذلك الجماع قبل التحلل الأول، فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول وجبت عليه الفدية، وهي بدنة على الرجل والمرأة إذا حصل بينهما جماع قبل التحلل الأول. قال: وفي العمرة شاة. أما إذا حصل الجماع بينهما وهما محرمان بالعمرة قبل الطواف والسعي فإنه يجب على كل واحد منهما شاة، وتفسد عمرتهما فيمضيان فيها ثم يحرمان بعمرة أخرى من المكان الذي أحرما منه بالعمرة الأولى، ويؤديانها قضاء للعمرة الفاسدة. وإن كان الجماع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير وجب على كل واحد منهما شاة وعمرتهما صحيحة. قال: وإن طاوعته زوجته.
يعني بالنسبة للعمرة، إن وقع الجماع قبل الطواف والسعي فإن العمرة فاسدة، ويمضيان في العمرة الفاسدة ثم يخرجان إلى المكان الذي بدأ منه العمرة، الميقات الذي بدأ منها العمرة، سواء كان المدينة أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل، ثم يحرمان من جديد للعمرة الجديدة. وإن حصل الجماع بعد الطواف والسعي فعليهما شاتان وعمرتهما صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن طاوعته زوجته لزماها، أي إذا كانت الزوجة منقادة للجماع ولم تكن مكرهة عليه، فإنها تلزمها البدنة في الوطئ في الحج والشاة في الوطئ في العمرة، لأنها ليست معذورة. أما إن أكرهها فليس عليها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
نعم.
قال: فصل في بيان تكرر الفدية بتكرر فعل المحظور وعدم تكررها بذلك. قال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة، كما لو أخذ شعرات من رأسه أو من بدنه ثم عاد وأخذ شعرات أخرى ثم عاد وأخذ شعرات أخرى، فهذا كرر محظورا من جنس واحد، فعليه فدية واحدة إذا كان التكرار قبل الفدية عن المحظور الأول. أما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية فإنه يجب عليه فدية ثانية للتكرار.
يعني من كرر المحظور ولم يفدي فإنه يفدي فدية واحدة، هذا قول وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن ارتكاب المحظور كل محظور يرتكب فإنه يلزم فيه فدية. يعني وضع طيبا مرة عليه فدية، وضع طيب مرة ثانية عليه فدية ثانية، وهذا أقرب حتى لا يتساهل الناس في ترك الفدية ولا يتساهل الناس في ارتكاب المحظور.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: بخلاف صيد فإنه كلما كرره تجب الفدية، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيجب بكل مرة فدية. هذا في بيان تكرر الفدية على كل حال. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، لو أنه حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا فهذه محظورات من أجناس، فيجب عليه عن كل جنس فديته ولا تكفيه فدية واحدة، رفض إحرامه أو لا. قال حفظه الله: ولا يعفيه من ذلك أن يخرج من الإحرام ويتنازل، لأن الإحرام لا يرتفع بالرفض، بل هو باق عليه ويلزمه إكمال المناسك، لأنه إذا دخل في الإحرام وجب عليه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم. وسمي الإحرام فرضا لأن الإنسان إذا دخل فيه وجب عليه إكماله، ولو رفض لم يسقط عنه.
يعني لو أن الإنسان أحرم ودخل في الإحرام ثم قال: ما أريد العمرة، لا أريد الحج، بقوله لا أريد العمرة أو بقوله لا أريد الحج لا يعني أنه خرج من الإحرام، هو يبقى محرما شاء أم أبى، لا يمكنه التخلص من الإحرام إلا بأداء النسك. فإن رفض الإحرام بقوله أو بفعله وارتكب المحظورات فإنه يجب عليه أن يفدي عن كل ما ارتكب. هذا معنى هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. قال حفظه الله: هذا في بيان ما يسقط من الفدية بالنسيان في فعل المحظور وما لا يسقط. قال: ما كان فيه ائتلاف فإنه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا، مثل حلق الرأس وتقليم الأظافر، وأما ما ليس فيه ائتلاف فإنه يعذر فيه بالنسيان، مثل التطيب ولبس المخيط ولبس المخيط وتغطية ولبس المخيط وتغطية الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: والصحيح أن النسيان يسقط الفدية في النوعين، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
يعني بالنسبة للتفريق بين ما كان فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف لا يوجد عليه دليل صحيح، والصواب أن ارتكاب المحظورات من الإحرام كلها، ارتكاب المحظورات كلها، يعني لو ارتكب أي محظور خطأ أو نسيانا أو إكراها فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن العمومات دالة على رفع الإثم والمؤاخذة. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، نص الآية. ومن قتله منكم متعمدا دل على أن المخطئ ليس عليه شيء، وهذا خاص في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله: هذا في بيان مكان الفدية ومصرفها. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. قال حفظه الله: كل هدي لأجل التمتع وكل هدي لأجل الجبران فإنه يكون لمساكين الحرم، فإذا ذبح الهدي فإن ذبحه يكون في الحرم وتوزيعه يكون على مساكين الحرم، وكذلك الإطعام يكون لمساكين الحرم فلا يجزئه أن يطعم خارج الحرم، أما الصيام عن المحظور فإنه يجزئ في كل مكان. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، أما الفدية التي تجب بسبب الإحصار وفدية فعل المحظور فهذه يدفعها بالذبح أو بالإطعام حيث وجد السبب وهو المكان الذي فعل فيه المحظور من حل أو حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وهو خارج الحرم ذبح هديه ووزعه في مكانه صلى الله عليه وسلم.
يعني لو أن الإنسان ارتكب محظورا في الميقات في ذي الحليفة فله أن يفدي في ذي الحليفة لأنه سببه كان هاهنا، وله أن يؤخر للحر. إذن ننتبه أن هناك نوع من أنواع الهدي لا بد من إيصاله إلى الحر، لأن الله قال: هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة هو هدي التمتع والقران، وما كان سببه في الحرم، وأما ما كان سببه خارج الحرم أو الإحصار خارج الحرم فإنه يذبح حيث وجد السبب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، أما الصوم فإنه ليس له مكان محدد، يصوم في الطريق أو في بلده أو في مكة، كل يجزئ لا يتعلق بالحرم
إلا 3 أيام التي هي في الحج لهدي التمتع وهدي القران كما مر معنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. قال حفظه الله: الدم رأس من الغنم، الضأن أو المعز.
الضأن أو المعز نوعان من جنس واحد. نعم. قال يقال للظعن والمعز يقال لهما جميعا الغنم، ثم يفصل بينهما فيقال هذا ظأن وهذا معز. نعم.
قال قال الظأن ما تم له ستة أشهر، والمعز ما تم له سنة، ويكون سليما من العيوب التي تخل بالأضحية أو سبع بدنة بأن يشترك سبعة في بدنة، ويأخذ هو سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم، سواء كان الذي اشتركوا معه يريدون النسك أي يريدون الفدية أو يريدون اللحم، لا بأس في ذلك، أو سبع بقرة يعني يشترك سبعة في بقرة لأن البقرة تقوم مقام البدنة. قال باب جزاء الصيد.
يعني بالنسبة للسبع في البدنة أو البقرة لا ينظر إلى اختلاف نيات المشتركين، فلو كان أحدهم اشترك في السبع بنية هدي القران، والآخر بنية هدي التمتع، والآخر بنية الإحصار، والآخر بنية ترك الواجب، والآخر بنية ارتكاب المحظور، والآخر بنية التطوع، فكل واحد منهم له نية، لا يضر، لا يضر، لأن نية كل واحد معتبر. نعم.
شيخنا، وكذلك في الأضحية، في الأضحية.
أيوة.
يعني أنا أريد الأضحية وغيري يريد اللحم.
أي ما في بأس، ما دام أن النية المضحي موجود ما في بأس. نعم.
قال باب جزاء الصيد.
يعني لو قال رجل من القصابين أو اللحامين أنا أريد أن أذبح هذه البقرة وأبيعها، من يشترك معي؟ فجاء مضح وقال أنا أريد السبع هذه البقرة أضحية لي، يجوز؟
نعم.
لو وعلى قول من يجيز البقرة في العقيقة أيضا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب جزاء الصيد. قال حفظه الله: هذا جزاء الصيد، وقد سبق لنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين: ما له مثل من النعم وما ليس له مثل. قال: فالذي له مثل يذبح مثله من النعم يذبح مثله من النعم ويوزعه على مساكين الحرم أو يقومه بدراهم ويفعل ما سبق. قال: في النعامة، ففي النعامة بدنة لأنها تشبهها في الخلقة فيذبحها بدلها.
من أين عرفنا أن النعامة فيها بدنة؟ بحكم الصحابة، لأن الله قال: يحكم به ذو عدل منكم اثنان، واثنان من الصحابة حكما بأن النعامة تساوي بدنة. نعم.
قال: وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. قال: الأيل هو الذكر من الأوعال، والثيتل هو الأيل المسن، والوعل هو الأروى، وهو يعم هذه المسميات. قال: وفي هذه الأشياء بقرة لأنها تشبهها وتشبه حمار الوحش، وبقرة الوحش والأيل والثيتل. وفي الضبع كبش، لأن الضبع صيد يحل أكله بدليل الحديث الصحيح أنه صيد، فإذا قتله المحرم وجب فيه شاة لأنه يشبه الشاه. وفي الغزالة عنز لأنها تشبهها في الخلقة. وفي الوبر والضب جدي، واليربوع جفر. الوبر نوع من الحيوانات البرية يؤكل، والضب معروف، وفيهما جدي وهو الصغير من أولاد المعز لأنه يشبه الوبر ويشبه الضب في المشية. واليربوع نوع من الصيد صغير الجسم يشبهه، والجفر وهو الصغير من المعز. وفي الأرنب عناق للمشابه.
الفرق بين اليربوع والفأر أن اليربوع أو الجربوع، عندنا بالكويت يقولون الجربوع، صح؟ هو في اللغة العربية الفصيحة اليربوع بفتح الياء. الفرق بين اليربوع والفأرة أن اليربوع يداها الأماميتان قصيرتان وقدماها الخلفيتان طويلتان، بخلاف الفأرة فإن الأماميتان كالخلفيتان تماما. نعم.
قال: وفي الحمامة شاة لأنها تشبهها في عب الماء عند الشرب.
نعم. هذه كلها بفتاوى الصحابة.
قال باب صيد الحرم. قال باب صيد الحرم: لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الصيد بالنسبة للمحرم سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، أراد أن يذكر في هذا الفصل صيد الحرم خاصة، يعني حرم مكة المشرفة، وهو ما كان داخل الأميال، فهذا هو حرم مكة المشرفة الذي يتعلق به أحكام. قال: منها يحرم صيده على المحرم والحلال. قال: تحريم قتل صيده سواء بالنسبة للمحرم أو غير المحرم، فصيد الحرم لا يجوز قتله لا للمحرم ولا لغير المحرم. ويتعلق بالحرم أحكام: أولها وحكم صيده كصيد المحرم. كصيد المحرم حكم صيد الحرم حكم صيد المحرم من حيث الحرمة والإثم، ومن حيث ما يجب فيه من الفدية على ما سبق بيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرم مكة قال: لا ينفر صيده. قال: ويحرم قطع شجره.
إذا كان مجرد تنفير صيد الحرم محرم فكيف بمن يذبحه؟ بل كان طاووس وغيره من علماء التابعين يقولون: لا يجوز للإنسان أن يؤخر الحمامة من الظل فيجلس مكانها. نعم.
قال: ويحرم قطع شجره. مما يحرم في حرم مكة قطع الشجر الأخضر، أما الشجر اليابس الذي ليس فيه حياة فلا بأس بقطعه لأنه في حكم التالف. قال: وحشيشة الأخضرين وحشيشه الأخضرين لا يختلى خلاه، أي لا يؤخذ حشيشه الأخضر، وهو ما يكون على وجه الأرض من النبات البري، هذا لا يجوز لأحد أن يأتي ويقطعه ويختليه، أما إذا كان يابسا فلا بأس بأخذه لأنه في حكم التالف، إلا الإذخر وهو نوع من نبات الحرم فإنه يجوز أخذه أخضر ويابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما ذكر أنه لا يختلى خلاه، قال: إلا الإذخر، لأن الناس يحتاجون إليه في سقف بيوتهم ولأمواتهم، يجعلونه في سد خلل اللحد لئلا ينهال التراب على الميت، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قطع الإذخر من الحرم لأجل الحاجة. رابعا،
فيه دلالة على أنه لولا الحاجة فلا ينبغي حتى قطع الإذخر، لولا الحاجة لا ينبغي حتى قطع الإذخر، ما يصير أن تمشي في شوارع مكة وتقطع الشجر، ما يجوز هذا، حرمة لمكة. نعم.
رابعا، لا تلتقط لقطته إلا لمنشد وهو الذي يعرف عليها حتى يجد صاحبها. قال: ويحرم صيد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد، وفي رواية: أبد الدهر. نعم.
قال: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. قال حفظه الله: المدينة النبوية لها حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وحرم المدينة من جهة الشمال والجنوب ما بين جبل عير إلى جبل ثور خلف أحد، وجبل ثور جبل صغير خلف جبل أحد، أما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين الشرقية والغربية، هذه حدود حرم المدينة. ويتعلق بحرم المدينة أحكام: أولها يحرم قتل صيد حرم المدينة ولا جزاء فيه لكن يأثم من قتله. ثانيها يجوز قطع حشيشه للعلف وقطع شجره لأخذ آلة الحرث منه.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، نلتقي في الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.